بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. باب قول الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. عن البراء رضي الله تعالى عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. وكان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك. وكان يومه يعمل، فغلبته عيناه فجاءته امرأته، فلما رأته قالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا. ونزلت: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى من سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا الباب وهو باب في قوله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. وذلك أن الله عز وجل فرض على المؤمنين أن من طعم منهم بعد غروب الشمس، أي من أفطر كان صائما في نهار رمضان ثم أفطر ونام على الصحيح، وقال بعض العلماء صلى العشاء، فإنه يحرم عليه بعد ذلك ما كان حلالا له قبل نومه أو قبل صلاة العشاء. والصحيح أنه إذا كان قد أفطر ثم غلبته عينه فنام، فإنه يحرم عليه بعد نومه ذلك أن يطعم أو أن يشرب أو أنه يفعل ما أباحه الله عز وجل له قبل ذلك، ومن ذلك الجماع. ولهذا قال الله عز وجل: كنتم تختانون أنفسكم، وذلك أن البعض ربما فعل ذلك. وجاءت هذه القصة في قصة هذا الصحابي الجليل الذي كان يعمل في نهاره في مزرعته، ثم إذا أمسى الليل جاء إلى زوجته، وفي ذات يوم وكان قد أتعب نفسه في نهاره وهو صائم، جاء إلى زوجته وطلب منها طعاما، وقال لها: عندك طعام؟ وفي بعض الروايات أنه قال لها: أحرق جوف التمر، عندك طعام؟ وهذا فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا على فقر شديد، وما منعهم الفقر أن يتمسكوا بالدين، فتمسكوا بالدين حتى أتاهم اليقين. ولذلك قال: أعندك طعام؟ فقالت: لا. ولكل مسلم أن يتصور ذلك الحال، حال صحابي جليل أفطر وليس عنده ما يفطر عليه إلا تلك التمرات، ولا يريد أن يكثر منها، لأن التمر إذا أكثر منه الإنسان قد يضره، فهو مفيد، لكن أي شيء يكثر منه الإنسان فيعود عليه بالضرر حتى ولو كان مفيدا. ولذلك التمس طعاما غير التمر فقالت لا يعني ما عندنا طعام، فذهبت تلتمس له ذلك الطعام مع تعبه رضي الله عنه وأرضاه، والمشقة التي وجدها في النهار غلبته عيناه فنام. فلما جاءت وجدته قد نام وهي تعلم الحكم أنه يحرم عليه أن يأكل الطعام، ولهذا قالت خيبة لك أي حرمانا لك، أي أنك سوف الآن يحرم عليك أن تتناول الطعام، فالطعام الذي جاءت به أصبح لا يحل له أن يتناوله. وقد طلبت منه في بعض الروايات أن يتناول الطعام لما وجدت عليه من الإعياء الشديد، وهذا في الليل، فتحمل رضي الله عنه وأرضاه واحتسب الأجر عند الله سبحانه جل في علاه، فصبر على ما هو عليه ولم يتناول إلا تلك التمرات عند إفطاره، وبقي على ما هو عليه حتى أصبح، وأصبح صائما. فلما ارتفع النهار غشي عليه رضي الله عنه وأرضاه، لأنه شبه مواصل لم يأكل إلا الشيء البسيط مع تعبه ومشقته وعنائه الشديد، إلا أنه بقي على ما هو عليه من التمسك بحكم الله سبحانه جل في علاه. وهنا وقف أيها الإخوة، وهي أن المسلم إذا تمسك بدين الله عز وجل جاءه الفرج، فإذا تمسك بشرع الله سبحانه وتمسك بحكم الله كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا سلم لشرع الله عز وجل وعلم بأنه لا يحل له أن يأكل ولا أن يشرب بعد أن نام، فتمسك بشرع الله سبحانه جل في علاه، فكان هذا سببا لخير جاءه وجاء لبقية المسلمين، فأنزل الله عز وجل هذا الحكم ونسخ الحكم الآخر. ومنه قوله عز وجل لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. فإن الصحابة لما نزلت هذه الآية شق عليهم ذلك، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالاستسلام والتسليم لله سبحانه جل في علاه فسلموا. ولهذا قال الله عز وجل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما جاء التسليم منهم جاء الفرج من الله عز وجل في قوله سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره. ولهذا ما من مسلم يسلم لشرع الله عز وجل في أي أمر سواء كان ذلك في عبادة أو كان ذلك في معاملة إلا جاءه الفرج من الله سبحانه جل في علاه، فأصبح هذا الصحابي الجليل على ما هو عليه. فلما انتصف النهار غشي عليه ووجد من نفسه عياء شديدا، ورفع أمره إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حاله للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وجاء تحديد الأكل والشرب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففرح الصحابة بذلك فرحا شديدا، وكان هذا سببا عظيما لإدخال الفرح والسرور. والمسلم قد يجد أحيانا ما يكون مشقة على نفسه، لكنه إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل جاءه الفرج وانقلب ذلك إلى خير، قد يكون هذا الخير عائد عليه وعلى أهله وأولاده، وقد يعود حتى على غيره، حتى يعود أحيانا على من هو في مجتمعه وحيه وربما يكون على صلة رحمه وهكذا. أما استعجال الأمور والهروب من حكم الله عز وجل أو أنه لا يتمسك بحكم الله فربما يخسر الدين والدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا على المسلم أنه يرضى بحكم الله سبحانه جل في علاه، ولا يمنع هذا يا إخوة من صدق اللجوء إلى الله، فإن المسلم إذا لجأ إلى ربه فرج الله عز وجل عنه كربته وجعل الله عز وجل همه أجرا له وتعظيما لحاله ورفعة لدرجاته. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الصابرين والمتمسكين بدينه والمسلمين لشرعه، إنه على كل شيء قدير. نعم.
باب قول الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. عن عدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصبح فذكرت له ذلك، قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأسود من الخيط الأبيض؟ أهما الخيطان اللذان جعلت تحت وسادتي؟ قال: إن وسادك لعريض، إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك إنك لعريض القفا إن أبصرت الخيطين. ثم قال: لا، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار.
عدي رضي الله عنه أرضى بن حاتم أسلم متأخرا، أسلم في السنة 9 أو 10 من الهجرة كما ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره من أهل السير. والصيام فرض في بداية الهجرة، ولذلك جاء في قوله رضي الله عنه أرضاه لما نزلت يعني هذه الآية، فقيل هذا يدل على تأخر هذه الآية، وهذا بعيد كما ذكره أكثر من واحد من العلماء رحمة الله عليهم، لأن إسلامه كان متأخرا وفرضية الصيام كانت متقدمة. وقيل في قوله لما نزلت الآية أي لما تليت علي الآية، وقيل معناه لما نزلت الآية أي لما نزلت الآية ثم قدمت وأسلمت فتعلمت أحكام الآية. وفي قوله لما نزلت الآية بعضهم يقول فيه تقديم تأخير، بعضهم يقول فيه محذوف، أي بمعنى أنني قدمت والآية قد نزلت من قبل، فلما قدمت تعلمت أحكام هذه الآية. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه، أي علم عدي رضي الله عنه أرضاه، وعلمه حتى متى يمسك، لكنه رضي الله عنه وأرضاه اجتهد في فهم الآية، فالله عز وجل قال: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قال: فعمدت إلى عقال أسود، وهو الحبل الأسود، هذا الذي فهمه رضي الله عنه وأرضاه، وقد فهم ذلك غيره من الصحابة قبله. فعمد إلى عقال يعني إلى حبل، فربط هذا الحبل، كان بعض الصحابة يربطه في قدمه وهو قد وضعه تحت وسادته، قال: عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض، لكي يظهر له اللون الأسود من اللون الأبيض، فلا يستبين لي. قال: فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره بما حصل لي، وأنه فهم بأن العقال الأسود هو الحبل الأسود، ولذلك جاء بحبلين، والعقال الأبيض هو الحبل الأبيض، فجاء بعقالين أحدهما أسود والآخر أبيض، فجعلهم عند وسادته يعني عند مخدته التي يتوسدها. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك قال له صلى الله عليه وسلم: إن وسادتك لعريض، أو إن وسادك لعريض. قيل هذا كناية عن طول نومه وأنه كثير النوم، فهذا كناية عن كثرة النوم، يعني كان نومك طويلا كثيرا حتى ظننت أنه لا يستبين لك الأمر إلا برؤية هذين العقالين، وهذا يدل على طول النوم الذي فعلته. ولهذا قال له عليه الصلاة والسلام: إن وسادك لعريض، إن كان الخيط الأبيض الخيط الأسود والأبيض أو الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك، يعني متى تراه؟ وهذا معنى أنك سوف تنام نوما طويلا كثيرا. وقيل إن العرب عندما تقول كما قال إنك لعريض القفا، يقولون هذه كناية عن الغفلة التي تنتاب الشخص، ولهذا يقولون له إنك لعريض القفا، أي كناية. والصحيح أن هذا لا يليق أن يقال في حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا يحمل على المعنى الأول أي على كثرة النوم، وأنك قد نمت نوما طويلا حتى من طول هذا النوم تبين لك لون الخيط برؤيته عندما طلعت الشمس، ولذلك نمت نوما طويلا. وفيه دليل على أن الصحابي يجتهد، وأنه قد يصيب في اجتهاده وقد يخطئ، وأن الاجتهاد لا عبرة به إذا لم يكن هذا الاجتهاد إذا كان هذا الاجتهاد مخالفا للنص، وأن الاجتهاد لا ينبغي أن يكون إلا من أهله، فإن الإنسان قد يجتهد، ولكن هذه الأمور التي يجتهد فيها تنقسم إلى قسمين: أمور متعلقة بالعبادات، وأمور متعلقة بالمعاملات. أما أمور العبادات فالأصل في العبادة أنها توقيفية، فالمسلم يقف على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يجتهد. فكل حكم ثبت عندنا بنص شرعي من كتاب أو سنة أو أجمع عليه العلماء فإنه لا ينبغي للمسلم أن يجتهد فيه، وعليه أن يتمسك بما ورد ويتمسك بالنص. فهناك أمور ثابتة بحكم الله عز وجل، حيث حكم الله سبحانه جل في علاه فيها، حكم في كتابه أو بيّن ذلك في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الدين هو صالح لكل زمان، فليس معنى هذا أن هذه الأمور كانت تطبق قديما ولا تطبق في هذا الزمن، فالذي أحله الله عز وجل يبقى حلالا، والذي حرمه الله عز وجل يبقى حراما. فمثلا الربا حرمه الله عز وجل يبقى على ما هو عليه، الزنا حرمه الله عز وجل يبقى على ما هو عليه، الخمر حرمه الله عز وجل يبقى على ما هو عليه في كل زمان وفي أي مكان. وأحل الله عز وجل الطعام وأحل الشراب، وبين سبحانه جل في علاه الحلال وبين الحرام، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام في كل زمان وفي كل مكان. ما نص الله عز وجل عليه أو نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهو كما نص الله عز وجل عليه ونص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمور التي لم ينص الله عز وجل عليها فهنا فيه اجتهاد من العلماء. مثال الآن مثلا أشياء مشروبات لا تجد لها نصا في كتاب ولا تجد لها نصا في سنة، لكن العلماء قاسوها، فهنا مكان الاجتهاد. وكذلك نوازل نزلت، سواء نزلت في هذا الزمن أو نزلت قبل فترة من الزمن عند العلماء المتقدمين أو عند العلماء المتأخرين، نزلت نازلة ثم اجتهد فيها أهل الاجتهاد. وأهل الاجتهاد في هذه الأمور وهي أمور الشريعة والعبادات وما يلحق بها هم أهل العلم الذين بلغوا درجة عالية من العلم والتفقه في الدين، فهم الذين يستحق هم الذين يرجع لهم، وهم الذين يستحقون الاجتهاد فيجتهدون فيلتمسون الوصول إلى الحق. فإن اجتهدوا وأصابوا كان ذلك خيرا، وكافأهم الله عز وجل وأثابهم على اجتهادهم وأصابوا باجتهادهم ما حكم الله عز وجل به سبحانه في الأزل، فلهم أجران. وإن أخطأوا في اجتهادهم فلهم أجر واحد ولا يحل لغيرهم أن يجتهد. وأما أمور المعاملات فالناس فيها على حسب عرفهم وعلى حسب علمهم فيها، فقد تجد أصحاب الدنيا في أمور الدنيا أفضل من أصحاب الدين، لأن هذا هو عملهم وهذه هي مهنتهم ولهم أن يجتهدوا فيها. وهؤلاء إن أخطأوا فيها لا تتريب عليهم، وإن أصابوا فيها فهذا خير عظيم. والخطأ في أمور الدين ليس كالخطأ في أمور الدنيا. فالصحابي عدي رضي الله عنه وأرضاه اجتهد وفهم هذه الآية على فهمه، فلما فهم على فهمه أخطأ في فهمه رضي الله عنه وأرضاه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا ليس صحيحا، وأن المقصود بالخيط الأبيض والخيط الأسود هو ظلمة الليل وهو ضياء النهار وظلمة الليل، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وهذا فيه تحديد الوقت، أي وقت هنا الأكل، وكلوا واشربوا أي في الليل، وكلوا واشربوا بعد غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقبلت الشمس منها هنا وأدبرت، إذا أدبرت الشمس منها هنا، أقبل الليل منها هنا وأدبرت الشمس منها هنا، فقد أفطر الصائم. وهذا يدل على دخول الوقت، وقت الفطر، فله أن يأكل وله أن يشرب. إلى متى؟ فقال الله عز وجل وكلوا واشربوا، وكلوا واشربوا حتى يتبين، تفيد الغاية تفيد النهاية، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فهذا يسمى وقت الأكل في الليل، فله أن يأكل وله أن يشرب إلى أن يتبين، وهذا التبين هو بدخول وقت الفجر، أي الفجر الصادق الذي يسمى عند الآن الأذان الثاني. فبمجرد أن يدخل الوقت وجب عليه أن يكف عن الأكل والشرب، ولهذا قال عز وجل ثم أتموا الصيام إلى الليل. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعد من الفجر فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار.
نعم. مشي مشي.
باب بركة السحور من غير إيجاب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس معه فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى.
هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم واصل، فواصل الناس فشق عليهم فنهاهم، قالوا إنك تواصل، قال لست كهيئتكم، إني أضل أطعم وأسقى. وهي فيه مسألة الوصال، هل للصائم أن يواصل ويمسك ويظل ممسكا إلى أن يدخل في اليوم الثاني؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوصال، هذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، فثبت عنه أنه نهى عن الوصال، وثبت أنه واصل، ثبت أنه واصل صلى الله عليه وسلم كما هو في هذا الحديث، ولهذا قال له الصحابة إنك تواصل، وأقرهم عليه الصلاة والسلام، وقال لهم لست كهيئتكم، يعني إني أواصل لكنني لست كهيئتكم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حدد الوصال، فقال من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر. ولهذا تكلم العلماء عن هذا الأمر وهو مسألة الوصال، فقالوا عندنا شيء يسمى السنة، وشيء يسمى الجواز، وشيء يسمى المنهي عنه. فالسنة أن يفطر المسلم في بداية وقت الإفطار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وكلما استعجل الصائم بفطره كان ذلك خيرا له، ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، فالذي يبكر ويفطر في بداية وقت الإفطار يكون قد أصاب السنة. ولهذا فالناس في هذا على ثلاثة أحوال: منهم من يفطر في البداية وهو أفضلهم، ومنهم من يؤخر الفطر فله أن يؤخره إلى السحر، ومنهم من يواصل فلا يفطر، وهذا منهي عنه. فالذي يفطر في البداية أفضل وقد أصاب السنة، والله عز وجل يحب ذلك. وفي قول عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، قيل إن تعجلهم في الفطر هو دليل على حرصهم على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلا يزال الناس بخير ما كانوا على السنة، ولا يزال الناس بخير ما كانوا حريصين على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ترك الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهم ليسوا بخير، وهذا لا شك، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كلها خير. فعلى المسلم بمجرد أن يدخل وقت الفطر، أي بغروب الشمس أو إذا كان المؤذن يؤذن على وقت فسمع المؤذن، مباشرة يعمد إلى الفطر ولا يشتغل بشيء غيره، حتى ولو كان منشغلا بالدعاء أو كان منشغلا بذكر الله عز وجل أو كان منشغلا بقراءة القرآن، فالأفضل له أن يتوقف عندها ثم يفطر. والسنة له أن يفطر على تمرات، إن وجد رطب فهذا خير، أو على تمرات أو على ماء، هذه هي السنة، ولا يكثر. ثم بعد ذلك يذهب ويصلي، ثم له أن يعود بعد ذلك ويأكل ما أباحه الله عز وجل له من أكل، ويشرب ما أباحه الله عز وجل له من شرب. وعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل في تطبيق السنة، وأن يبتعد عن الحرام، فإن بعض المسلمين يحرص هو على تطبيق السنة من وجه لكنه ارتكب الحرام من وجه آخر، فهو يعجل الفطر لكنه أفطر على شيء محرم، حتى إن بعضهم لا يفطر على تمر ولا على ماء ولا على أكل حلال ولا على شرب حرام ولا على شرب حلال، بل مباشرة يشرب الشيء المحرم. فلو كان مبتلاً مثلا نسأل الله السلام العافية في شرب الدخان، حتى إن بعضهم وصل إلى أنه يفطر على سجارة، وهذا أمر خطير جدا. وانظر كيف يتلاعب الشيطان بالمسلم. فعليه أن يطبق السنة ويرجع إلى الله عز وجل إذا كان مهتم بذلك، ورمضان فرصة له أن يتوب إلى الله سبحانه جل في علاه. المقصود أن هذه هي المنزلة الأولى وهي أعظم المنازل، أنه يعجل الفطر ويفطر على ما سخر له بين يديه، ويطبق السنة. إذا كان التمر موجودا يفطر عليه، وإذا لم يكن التمر موجودا يفطر على ماء، وله أن يؤخر الفطر، له أن يؤخر الفطر لكنه لم يصب السنة، ترك السنة. فإن أخره على اعتقاد دخل في البدعة، إن أخره على اعتقاد دخل في البدعة، يعني إن أخر الفطر على اعتقاد كما تظنه بعض الطوائف المنحرفة أنهم لا يفطرون إلا بطلوع النجم، فهؤلاء مبتدعة. ولذلك إذا أخر ذلك باعتقاد فإنه دخل في البدعة فارتكب الحرام، لكن من حيث الأصل يجوز له أن يؤخر الفطر، فله أن يؤخره إلى السحور. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان منكم مواصلا فليواصل إلى السحر، فيطعم طعمة السحر وفيها خير، وهي الطعمة التي تكون فاصلا بين المؤمنين وبين أهل الكتاب، فأهل الكتاب لا يعرفون هذه الأكلة، والله عز وجل شرعها لهم وفيها بركة. ويأتي معنى الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة، وكلامنا هنا عن الفطر. ومن واصل فقد دخل في المنهي عنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وحدد، وإن كان العلماء قد اختلفوا، فقال بعضهم هو مكروه، وقال بعضهم هو محرم. وعلى كل لا خير في مخالفة السنة، لا خير في مخالفة السنة، فمن كان مواصلا فليواصل إلى السحر. فلما قالوا له صلوات الله وسلامه عليه: إنك تواصل، قال صلى الله عليه وسلم: لست كهيئتكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر، هذا شيء منصوص عليه ومعروف، فهو لا يخرج عن كونه بشرا، لا يظن البعض بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يلحقه ما يلحق البشر، بل يلحقه ما يلحق البشر، وهو بشر بكلام الله وكلامه صلوات الله وسلامه عليه، فهو يغضب ويفرح ويحزن عليه الصلاة والسلام، وشج وجهه وكسرت رباعيته وتوفي صلوات ربي وسلامه عليه، ومات ولده وماتت زوجته، وحزن عليه الصلاة والسلام وفرح وتأثر صلوات ربي وسلامه عليه، فينتابه ما ينتاب البشر. فالإنسان الآن يفرح عند موجبات الفرح، ويغضب عند موجبات الغضب، ويحزن عند موجبات الحزن، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر مثله كغيره صلوات ربي وسلامه عليه، فهو بشر، لكن الله عز وجل خصه بأمور، ومنها أن الله عز وجل خصه بالوحي، فهو يوحى إليه: إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فهو يأكل عليه الصلاة والسلام، يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، ويجلس مع أصحابه صلوات ربي وسلامه عليه، ويكون أحيانا مثلهم حتى في الجلوس، حتى إن الداخل يدخل ولا يميزه صلوات ربي وسلامه عليه عن غيره، وهو كأصحابه في مثل هذا الأمر، لكن الله عز وجل أنزل عليه الوحي، فهو ليس كغيره صلى الله عليه وسلم، وامتاز بالوحي. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لست كهيئتكم في هذا الأمر. وأعطاه الله عز وجل خصوصيات، ومنها قوة جسدية، فقوته الجسدية صلوات ربي وسلامه عليه، وقوته المعنوية ليست كغيره، فقوته الجسدية قوة عظيمة، وقوته المعنوية كذلك قوة عظيمة، وذلك أنه يناجي ربه، والوحي أنزل عليه، والقرآن أنزل على قلبه صلوات ربي وسلامه عليه وقرأه، فلا يمكن أن يكون الذي نزل عليه القرآن مثل الذي تلقى منه القرآن من بقية من أصحابه رضي الله عنه وأرضاهم، فهو الذي أنزل عليه القرآن. ولهذا قال عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا قام يناجي ربه صلوات الله وسلامه عليه أحيانا ربما يقرأ كثيرا، وكل ذلك متأثرا بهذه المناجاة. في قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي، فجاء إلى جانبه ودخل معه، فاستفتح صلى الله عليه وسلم سورة البقرة، وظن عبد الله بأنه سوف يركع عند المئة، يعني عند الآية المئة، ثم واصل صلوات الله وسلامه عليه، فظن عبد الله أنه سوف يركع بعد نهاية السورة، حتى قال عن نفسه: لقد ظننت أن أقوم، أو لقد هممت بأمر سوء. قالوا: وما هو؟ قال: كدت أن أفارقه، يعني أترك الصلاة. ثم دخل عليه الصلاة والسلام في سورة النساء فأنهاها، ثم قرأ سورة آل عمران فأنهاها في قيام واحد، وقد قام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، كما في حديث عائشة لما يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما رأته يطيل القيام ورأت ما لحقه صلوات ربي وسلامه عليه حتى تفطرت قدماه، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. فهو بمناجاته لربه ليس كغيره صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا أحيانا المسلم يا إخوة إذا ناجى الله سبحانه جل في علاه، سواء كان ذلك في دعاء أو كان ذلك في قراءة القرآن، فإنه ربما يستغرق وقتا طويلا وهو لا يشعر بمن حوله. ذكر عن بعض السلف رحمة الله عليهم أنه كان في مسجد وكان قائما يصلي لله عز وجل، وقد خرج الناس وكانت المساجد في القدم يعني مفتوحة في أي وقت، فانهدم جانب المسجد، انهدم جانب المسجد، فجاء الناس يهرعون إليه يظنون أنه انهدم عليه، وقالوا: مات فلان، مات فلان. فلما جاء الناس وإذا به ساجد لله عز وجل، فلما رفع وسلم وإذا بالناس حوله وسألهم عن ذلك، قالوا: انهدم جانب المسجد. قال: والله ما شعرت به إلا الآن. قال: والله ما شعرت به إلا الآن. عبد الله بن زبير رضي الله عنه وأرضاه كان إذا قام يصلي يأتي الطير ويقع على رأسه، يظنه بأنه عمود أو خشب قائم لأنه لا يتحرك ويناجي ربه. ولما ضربت مكة وضربت الكعبة بالمنجنيق كان المنجنيق يمر بين يديه، يقول الراوي وهو يصلي بالناس يقول والله ما خفف صلاته، قال والله ما خفف صلاته وهو يضرب بالمنجنيق. فهناك منازل يعني لها أهلها وهي منازل المناجاة. ولهذا بعض الناس بعض المسلمين إذا ناجى ربه عز وجل ينسى حتى من حوله، حتى ذكر عن بعض الصالحين أن أطفاله لا يجدون فرصة في اللعب ويأخذون راحة في اللعب إلا إذا قام يصلي، لأنه إذا قام يصلي لا يشعر بهم أبدا ولا يدري عن من هو حوله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لست كهيئتكم، ثم قال أظل أطعم وأسقى. قال بعض العلماء هو أمر حقيقي أي طعام حقيقي وماء حقيقي، وقال بعضهم هو طعام وسقيا معنوية، أي أنه عليه الصلاة والسلام بمناجاته لربه سبحانه جل في علاه ينسى الجوع وينسى العطش فلا يشعر بما يشعر به الناس. ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الخاشعين الصادقين في مناجاته وهو رب العالمين. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة.
تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. هذه البركة قال بعض العلماء تنقسم إلى قسمين، بركة دنيوية عائدة على الجسم وبركة أخروية. فالبركة الأخروية منها إصابة السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسحور فقال تسحروا، فمن قام وتسحر والسحور يكون في آخر الليل في السحر، وحث الشرع عليه وندب إليه وأمر به فيكون هذا في السحر. فإذا قام بنية تطبيق السنة فهذا أول خير يصيبه أنه أصاب السنة. ولا شك يا إخوة الذي يحرص على تطبيق السنة على خير عظيم. ذكر لنا بعض مشايخنا أن رجلا من أهل المدينة كان كبيرا في السن وكان حريصا على تطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يكن من أهل العلم لكنه كان حريصا على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الآن يا إخوة بعض السنن واضحة، فمرض هذا الرجل وبقي في المستشفى زمنا طويلا فاشتد به المرض، وفي ذات يوم نزل يريد أكرمكم الله أن يقضي حاجته فلبس نعله فأخطأ من شدة المرض والإعياء فأدخل رجله اليسرى قبل رجله اليمنى، والسنة أن يدخل اليمنى ثم يدخل اليسرى. أحيانا الشخص إذا مرض يذهب عنه حتى التركيز لا يركز، فأخطأ فأدخل رجله اليسرى ثم أدخل رجله اليمنى، مشى خطوات ثم تذكر أنه خالف السنة فرجع ونزع قدميه ثم طبق السنة فأدخل اليمنى ثم أدخل اليسرى فعاد فتوفاه الله عز وجل. وكان يعلق عليه بعض مشايخنا ويقول انظر كيف كان حريصا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام فعلم الله عز وجل منه الصدق فتوفاه على السنة. فالسنة لا يعادلها شيء، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أصبت السنة. فإذا قام المسلم بنية تطبيق السنة وقام في الليل وتسحر هذا أول خير يصيبه أنه أصاب السنة، حتى ولو تسحر على تمرة واحدة فقط من باب أنه يصيب السنة، حتى ولو شرب ماء فقط، ولو شرب ماء بسيطا أو شرب لبنا أي شيء يطعمه وأي شيء يشربه، وينوي أنه يطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا في الفطر، فهو يفطر مبكرا تطبيقا للسنة. وهو كذلك تسحر حتى ولو أنه أكل مثلا في منتصف الليل ونام وهو لا يريد الأكل، فيحرص كل الحرص أن يقوم في آخر الليل في السحر ويطعم لو شيئا بسيطا، وإذا كان لا يريد الطعام يشرب ولو ماء أو لبنا وغير ذلك مما أباحه الله عز وجل له، ولينوي أنه يريد تطبيق السنة لكي يكون من أهل السنة. فهذا أول أمر ديني يحظى به. الأمر الثاني أن من قام يريد السحور فقد قام في الوقت العظيم المبارك الذي ينزل فيه الله سبحانه جل في علاه نزولا يليق بجلاله وعظمته، وينادي عباده ويتوب على من تاب ويقبل دعاء من دعاه وأناب. فإذا قال المسلم اللهم ودعا ربه عز وجل، والله على كل شيء قدير، والله يا إخوة أحيانا دعوة واحدة المسلم قد لا ينتبه لها لكن الله قبلها، فإذا قام في ذلك الوقت وناجى ربه، أحيانا الوقت الذي يأكل فيه ربما يصل إلى نصف ساعة، لكنه بمجرد أن يقوم ويدعو ربما تقبل منه تلك الدعوة ما أدرك. فهذا أمر آخر، أنه من قام في السحر ودعا الله عز وجل أو تاب إلى الله أو استغفر الله عز وجل قبل الله عز وجل منه ذلك، خاصة وهو يقوم بنية العبادة والتعبد لله سبحانه جل في علاه، فهو صادق في قيامه ويريد مناجاة ربه لا يخيبه الله. وليس معنى ذلك أنه يلزم من هذا أنك ترى ما طلبته من ربك عز وجل، قد تدعو الله ولا ترى ما طلبته من الله لكن الله عز وجل استجاب لك، الله عز وجل استجاب لك، ومن استجابة الله عز وجل لك ما يدخره لك من الأجر العظيم تلقاه عندما تلقاه سبحانه جل في علاه، أو أن الله عز وجل صرف عنك من البلايا والرزايا والنكبات والمصائب التي لولا هو سبحانه وتعالى ثم هذا الدعاء لوقعت فيك وفي أهلك ومالك. ولهذا يجد بعض المسلمين إذا كان صاحب قلب حي يجد أنه صرفت عنه الفتن، صرفت عنه البلايا، ستره الله عز وجل في نفسه، وستره الله عز وجل في ولده، ستر الله عز وجل في عرضه، فهو يعيش في طمأنينة وراحة وسعادة. ولكن بعض الناس يغفل عن هذا، فهو يريد ما طلبه من ربه عز وجل بين يديه، وهذا شيء طيب ومطلب، لكن الله عز وجل أدرى. قال سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، صرف عنك من البلايا، لو تجلت لك هذه البلايا لقلت يا رب لا أريد ما طلبته منك، يكفيني ما صرفته عني، ألا ترى أنك سنين طويلة وأنت في سعادة وأنت في سلامة في أهلك، لم تصب بمرض مزمن، لم تصب بنكبة بمصيبة بفضيحة، هذه ألا ترى كل ذلك ليس من عطاء الله عز وجل، أليس من استجابة الله عز وجل لدعائك الذي تدعوه؟ فهذا كذلك مما يناله العبد عندما يقوم في تلك الساعة ويصيب السحور. كذلك قيل هناك أمور عائدة إلى صحة الجسد وسلامة الجسد وقوته على القيام بالعبادة، فالذي يتسحر في آخر الليل يكون هذا السحور سببا في قيامه بالعبادة على أتمها. فقد مر معنا قصة الصحابي الذي لم يأكل أكلا كثيرا سقط، كذلك الإنسان المسلم الذي لا يتسحر ربما لا يكمل صومه، أو ربما أنه يتعب تعبا شديدا، والإنسان إذا تعب تعبا شديدا تغيرت أخلاقه. ولهذا يا إخوة الأكل والشرب أحيانا سببا في توازن الأخلاق، حتى إن بعض الناس الآن إذا جاع أو إذا عطش ربما تتغير أخلاقه تغيرا واضحا ملموسا، فهو إذا أكل هذه الأكلة وكانت متأخرة فيبقى على ما هو عليه من توازنه حتى ولو أحس بجوع، لكنه ليس بذاك الجوع، فيستطيع أن يصبر ويتحمل إلى أن تغرب الشمس. وكذلك ما يعود على البدن، فقد يكون الجوع مضرا أحيانا بالبدن، خاصة من يعاني ببعض الأمراض التي تكون في بدايتها متعلقة بالكلى ونحو ذلك، فإذا كان شربه وأكله في آخر الليل فإن ذلك يكون بإذن الله عز وجل معينا له على سلامة جسده. وغير ذلك من الفوائد التي مهما ذكرنا ومهما قلنا لا يمكن أن نأتي بها كلها، وعلى المسلم أن يطبق ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرص على تطبيق السنة. تسحروا فإن في السحور بركة. نعم.
باب إذا نوى بالنهار صوما. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم ينادي في الناس يوم عاشوراء أنه من أكل فليتم أو فليصم بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل، فإن اليوم يوم عاشوراء.
هذا الحديث أورده يعني المؤلف من حيث الأصل البخاري رحمه الله في هذا الباب هنا، لأن صيام يوم عاشوراء كما مر معنا في درس الأمس هو واجب من حيث الأصل ثم نسخ، وإذا قلنا بأنه صيام واجب فهنا يأتي السؤال عن النية، فهل تشترط النية في الصيام الواجب أو لا تشترط؟ ولهذا قال عن ثنبة ابن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من أسلم، قيل اسمه هند بن أسماء الأسلمي رضي الله عنه أرضاه، ينادي يعني في قومه في الناس يعني خصوص الناس يعني في بني سلمة، ينادي في الناس يوم عاشوراء أنه من أكل فليتم أو فليصم بقية يومه، أنه من أكل فليتم. لاحظ هذا الذي أكل أصبح بغير نية الصوم، أصبح بغير نية الصوم، وهذا سبب إيراد هذا الحديث، أصبح بغير نية الصوم. فلو أن شخصا في رمضان في شهر رمضان أصبح بغير نية الصوم، فهل يعتد بهذا اليوم فيكون من رمضان أو لا؟ ولهذا قال أنه من أكل فليتم، معناه حسب له ما مضى، كما سوف يأتي معنا في حديثه عليه الصلاة والسلام من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فليتم صومه. فقول عليه الصلاة والسلام فليتم معناه احتساب ما مضى أي ما قبل ذلك، ولهذا اعتبر. فقيل من يتم، فقيل فليتم، واعتبر ما مضى وأنه معتد به. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنه من أكل فليتم أو فليصم بقيته بقية يومه، ومن لم يأكل أصبح بدون أكل، ومن لم يأكل فليصم ولا يأكل، فإن اليوم يوم عاشوراء. هذا هو دليل من يرى بأن الصيام الواجب كصيام رمضان وصيام مثلا القضاء وصيام مثلا الكفارة وصيام مثلا النذر، أي صيام واجب سواء كان صيام رمضان وهو فريضة وهو ركن من أركان الدين، أو أنه ألزم نفسه بشيء لم يلزمه الشرع به فنذر أن يصوم يوما، أو كان عليه كفارة تقتضي الصيام، فإن هذا الصيام هو صيام واجب يجب عليه أن يصومه، ولا يجوز له أن يفطر فيه. فلو أنه أصبح بدون نية، أصبح بدون نية فقال أنا اليوم صائم ونواه قضاء مثلا رمضان، أو نواه اليوم الذي نذره، أو في رمضان مثلا شخص مثلا في آخر يوم وهو من شعبان ممكن يكون غدا من رمضان وممكن يكون قبل رمضان، فهو لا يدري أن يكون غدا من رمضان أو ليس من رمضان، فنام بدون استحضار النية، فلما أصبح قيل له اليوم نحن رمضان فقال أنا صائم. لاحظ أنه نام بدون إيش؟ بدون نية الصيام، وهذا صيام واجب فريضة، فهل يعتد به فيكون فريضة أو يكون نافلة؟ اختلف العلماء في هذا المسألة على قولين، فجمهور العلماء اشترطوا النية للصيام الواجب، جمهور العلماء اشترطوا النية للصيام الواجب، استدلوا بحديث السنن لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فقالوا يشترط له أن ينوي من الليل، وقالوا النية هي القصد، فهو إذا قام وتناول طعاما يعني إذا تسحر، وهذه من البركة التي في السحور وتضاف إلى ما سبق أنه إذا تسحر يكفيه هذا، فهذه نية الصيام، لأن النية هي القصد، فمن قام وذهب إلى مكان الوضوء فهو قصده وبالتالي هو ناوي للوضوء، ولذلك من قام في آخر الليل وتناول الطعام أو شرب الماء هو ليس من عادته أن يقوم في ذلك الوقت، لكنه قطعا قام لكي يصوم من الغد، فهذا يكفيه وهي نيته. ولهذا قال جمهور العلماء يشترط له النية من الليل في صيام الواجب مثل رمضان وبقية الأمور التي ذكرت مثل صيام كفارة أو ندر ما أوجبه على نفسه. وقال بعض العلماء لا يشترط له النية من الليل، ومما استدل به هذا الحديث الذي معنا. ولذلك كان هذا اليوم واجبا عليهم، يعني كان يجب عليهم أن يصوموا يوم عاشوراء ثم نسخ هذا. ومع هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منهم ولم يأكل أن يكمل ولم يسأل عن نيته، ومن أصبح منهم وقد أكل فليتم. فاعتبرت النية أو لم تعتبر؟ لم تعتبر ولم ينظر إليها، فقالوا كذلك الصيام الواجب ومنه رمضان. والصحيح والله تعالى أعلم هو قول جمهور العلماء أنه لا بد من النية، لأن العبادة تحتاج إلى نية وتفتقر إلى نية. ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فأنت لا تستطيع أن تميز الفريضة من السنة إلا بالنية، لا تستطيع أن تميز الواجب من السنة إلا بالنية. فهذا يصلي ركعتين، لا ندري يصلي ركعتين سنة أم يصلي ركعتين فريضة، كل ذلك حسب نيته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ولكل امرئ ما نوى. ماذا نويت؟ نويت بأنها فريضة. مثلا شخص نام عن صلاة الفجر واستيقظ بعد طلوع الشمس وقام وصلى ركعتين، نحن ننظر إليه صلى ركعتين، نحن عندما ننظر إليه في النهار نظن بأنه يصلي سنة مثل تحية المسجد أو يصلي صلاة الضحى. فلما سألناه قلنا: ماذا تصلي؟ قال: أنا أصلي صلاة الفجر قضاء. إذن هو اعتبرها صلاة فجر قضاء بأسباب إيش؟ نيته التي عقدها في قلبه، بالرغم الذي نراه نحن ويصليها في هذا الوقت ليس صلاة الفجر. إذن التمييز بين كونها فريضة أو كونها نافلة هي النية. ولهذا الصحيح قول جمهور العلماء أنه على المسلم أن ينوي من الليل، لكن بعد ذلك اختلفوا هل تكفيه نية واحدة فينوي من بداية رمضان أنها نية عن كل الشهر، أو لكل يوم لكل ليلة نية، وبالتالي ينوي عن كل ليلة فينوي لكل يوم من ليلته. هذا أحوط، هذا أحوط، لكن الخلاف هنا أهون من الذي سبق، لأنه إذا نواها بأنها نية عامة وشاملة وأنها فريضة واحدة وأن الله عز وجل أوجب عليه صيام الشهر بكامله وهو نوى أن يصوم الشهر بكامله هذا أهون، لكنه إذا قام في كل ليلة وتسحر فسحوره يكفيه، سحوره يكفيه بأنه ناو فعل الصيام الذي من بعد. والله تعالى أعلم. نعم.
باب الصائم يصبح جنبا. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فأخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير حلم في رمضان، ثم يغتسل ويصوم. وقال مروان لعبد الرحمن بن الحارث: أقسم بالله لتقرأن بها أبا هريرة ومروان يومئذ على المدينة. فقال أبو بكر: فكره ذلك عبد الرحمن، ثم قدر لنا أن نجتمع بذو الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر قول عائشة وأم سلمة، فقال: كذلك حدثني الفضل بن عباس وهن أعلم.
هذا الحديث يا إخوة فيه فوائد كثيرة جدا، وفيه حكم شرعي. عن أبي بكر بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وأبي فذهبت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فأخبرتاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله من غير حلم في رمضان، ثم يغتسل ويصوم. وهذا فيه دليل على أخذ العلم حتى من النساء، لكن أخذ العلم من النساء يكون بضوابط شرعية لكن هذا لا يمنع أن تكون المرأة ذات علم. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت فقيها عالمة، وقد حملت للأمة علما عظيما، بالرغم أنها بقيت مع النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 10 سنين فقط، لكنها حملت للأمة علما عظيما، وكانت ذكية رضي الله عنها وأرضاها ودقيقة الفهم، وكانت تتابع النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأشياء الدقيقة، وربما كانت أشياء خافية نقلتها للناس، ومنها هذا العلم الذي نقلته للأمة وبقية زوجات النبي رضي الله عنهن وأرضاهن. هذا لا يمنع أن المرأة تكون عالمة، تكون نافعة للأمة، لكن بشروط. ومن ذلك أن المسلم إذا كانت هذه المرأة محرما له فلا بأس، فهي محرم له، يجوز له أن يختلي بها ويسألها، فإذا كانت عالمة فقيها، وفيه إشارة كذلك إلى تفقه النساء، وأن المرأة لا حرج عليها أن تتعلم وأن تتفقه في الدين، وقد ينفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. فلو أن النساء تفقهن في الدين لنفع بعضهن بعضا، فأصبحت المرأة هذه هي التي تعلم أخواتها. فإذا كانت المرأة من ذات المحارم فلا إشكال، أو تكون المرأة كبيرة في السن، يعني من سألها كما قال عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، من وراء حجاب، فاسألها مثلا من وراء حجاب عن أمر ما، وهي قد تخصصت في هذا الأمر، وكانت المرأة كبيرة في السن، لا يخشى على مثله أن يقع في فتنة، ولا يخشى كذلك على مثلها أن تقع في فتنة، فهذا لا إشكال ولا حرج فيه. والأفضل أن يكون الرجال يأخذون علمهم من الرجال، والنساء يأخذن كذلك العلم من النساء، خاصة في الأمور الخاصة. ولا يمنع أن المرأة تتعلم من الرجل، والرجل يتعلم من المرأة، لكن بالضوابط الشرعية، ونؤكد على قضية الضوابط الشرعية، فهذا أمر وهي فائدة. ثم ذكرت له هي وأم سلمة رضي الله عنهما ما كان من حال النبي الخاص مع أزواجه، أنه صلى الله عليه وسلم ربما أصبح وهو جنب، وهو من صباح رمضان، وأصبح وهو جنب لم يغتسل، ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، يعني يغتسل بعدما يصبح. هنا قضية مهمة حصلت بين مروان بن الحكم رحمه الله، وكان واليا على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وذلك أن أبا هريرة كان يفتي رضي الله عنه وأرضاه أن من أصبح جنبا فإنه يكون مفطرا، ويكون قد فسد صومه، يكون مفطرا ويكون قد فسد صومه. وقد أخذ ذلك من الفضل، وأخذه كذلك من زيد، من أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فحتى ذكر قال: ونقل لي، قال: وذكر لي، وقال: وأخبرني الفضل، فسمعه منهما ولم يسمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. مروان بن الحكم كأنه عنده في هذا الأمر شيء، ولذلك أرسل هذا الرجل إلى أمهات المؤمنين، فأرسله إلى عائشة، وأرسله إلى أم سلمة، فلما جاءه بالخبر قال له مروان، ولهذا قال: وقال مروان لعبد الرحمن ابن الحارث: أقسم بالله، يعني أقسم عليك بالله، لتقرعن، في رواية لتفزعن بها أبا هريرة، قيل لتفزعن بها أبا هريرة، أي لتخيفن بها أبا هريرة، أي بهذا العلم لكي يرجع عن فتواه. وقيل: أقسم بالله لتقرعن بها أبا هريرة، أي لتقرعن سمعه بهذا العلم، فتخبره بأن ما كان يفتي به ليس صحيحا. فذهب عبد الرحمن يلتمس أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا قال: فقال أبو بكر فكره ذلك عبد الرحمن، قيل كرهه لمكانة أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. أبو هريرة ليس بالأمر السهل، صحابي جليل عظيم القدر، وكان من عظماء الصحابة، وهو الذي يسمى حافظ الصحابة، وقد لزم النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنين، لكنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، يعني حفظ عن نبينا صلى الله عليه وسلم علما عظيما غزيرا، وكان حافظة رضي الله عنه وأرضاه، آية في الحفظ. وقيل كان بينهما جوار، وقيل حفظ مكانته العلمية، ولهذا قال: فكره ذلك عبد الرحمن. ثم قال: ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وهو المعروف. قيل قدر لنا، ليس المقصود به أن الله عز وجل قدر فتوافقنا، لكن قصدته لأن مروان أقسم عليه، فلما أقسم عليه ذهب وقصده. فعندما تقول قدر لي ذلك، ربما يتبادر إلى الذهن أنني وافقته موافقة، وقدر الله عز وجل ذلك في الأزل، لكنني لم أقصده. ويحمل على أنه قصده، لكن ذلك مقدر في الأزل، وهو الصحيح أنه قصده وذهب إلى أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن سواء حصل شيء موافقة أو أن الشخص قصده، كل ذلك مقدر في الأزل، فإنه لا يحصل شيء في الكون إلا بقدر الله سبحانه جل في علاه. قال: ثم قدر لنا أن نجتمع بذي الحليفة، وكانت لأبي هريرة هناك أرض، أي بذي الحليفة. فقال عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، يعني أخبرك بأمر. قيل إن مروان رحمه الله أقسم على عبد الرحمن وقال: أقسم عليك بالله أن تأخذ دابتي هذه وأن تذهب إلى أبي هريرة. وكان في وادي العقيق، فذهب إليه فلم يجده في وادي العقيق، فتوافق أن وجده في ذي الحليفة، وكان عنده أرض هناك ووجده ذي الحليفة. ولهذا مما يدل، ولهذا قال: فكره ذلك لمكانته، وقيل لجواره، كان جارا له. ولهذا تلمس الطريقة الصحيحة والتمسها وتأدب معه أعظم أدب، وقال له عبد الرحمن لأبي هريرة: إني ذاكر لك أمرا، يعني ما جاء وقرع سمعه وفزعه كما قال مروان: أقسم بالله لتفزعن بها لتقرعن بها. فما قال له مثلا: ما هذا القول الذي تقوله، وما هذه الفتية التي تفتي بها، اسمع هذا كلام أم المؤمنين عائشة، لم يقل له ذلك، إنما قال له: إني ذاكر لك أمرا، سوف أذكر لك أمرا. وهذا كما يسميه العلماء أدب المخاطبة، وأدب مع الأكابر، كيف يتخاطب الإنسان مع والده، كيف يتخاطب الإنسان مع كبير السن، كيف يتخاطب الإنسان مع العالم. ومنه هذا خطاب هذا العظيم القدر، كيف تخاطب مع أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولولا مروان، يقول له، يعتذر منه، يقول: ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. وهذا فيه تلمس العذر للمخالف، خاصة إذا كان المخالف صاحب علم كأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يقول: والله، يقول: لولا أن مروان أقسم علي لما جئتك ولم أفتح معك هذا الأمر، لأن مثلك ومن حقيقة ممن يؤخذ منه الفتوى، وهم من أهل الفتية وأهل العلم، لكن مروان أقسم علي. ولهذا قال: ولولا مروان أقسم علي فيه لم أذكره لك. فذكر له قول عائشة وأم سلمة، يقولون: فلما قال له ذلك تغير لونه رضي الله عنه وأرضاه، أي أبو هريرة. وتغير اللون هنا قطعا، خاصة من أبي هريرة، ليس خوفا من الفتية، إنما خوفا أنه أفتى بشيء ليس عنده دليل عليه، وخاف أن يكون قد تقول على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعد ذلك: كذلك حدثني الفضل، يعني كذلك حدثني الفضل، ليس بقول عائشة وقول أم سلمة، لا، يعني بما كنت أفتي به حدثني به الفضل، يعني كذلك حدثني الفضل، أي حدثني الفضل بالفتية التي كنت أفتي بها. ولهذا تغير لونه رضي الله عنه وأرضاه،
لأن هذا العلم يؤخذ عن مثل عائشة وأم سلمة، لأن من العلم الخفي لا يطلع عليه إلا مثلهن. فقال رضي الله عنه وارضاه: كذلك حدثني الفضل ابن عباس، وفي بعض الروايات وأسامة بن زيد. ثم قال: وهن أعلم، يقول أبي هريرة، يقول أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه. وهذا يدل على فضله وعلى تواضعه رضي الله عنه وارضاه، لم يكابر وحاشاه، لم يقل هذه المسألة خلافية وغير ذلك كما يقوله البعض الآن. ظهرت له السنة، اتضح له الحق، اتضح أنه لم يكن مستندا على دليل، إنما نقل له، والذي نقل له الفضل، ولم ينقل له يعني نقلا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: حدثني الفضل وحدثني أسامة بن زيد، ثم قال: وهن أعلم. ولهذا معناه في عندنا عالم وفي عندنا أعلم، فإذا اختلفنا في مسألة فيرجع إلى الأعلم ويرجع إلى صاحب الفن والاختصاص فيها. فهل هذه المسألة مسألة عقدية أو مسألة فقهية أو مسألة أصولية أو مسألة حديثية، فنرجع إلى أهل الاختصاص. ولهذا لما كانت هذه المسألة من المسائل الخاصة التي لا يعرفها إلا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هن أعلم، يعني هن أعلم بهذا، وما نقل منهن هو الصحيح. ورجع عن فتيان رضي الله عنه وأرضاه. وهذا فيه دليل واضح على أن المسلم ينبغي له إذا اتضح له الحق، وإذا ناقشه شخص وذاكره أخوه المسلم من طلاب العلم من باب أولى، إذا ذكره العلماء وبين له الحق وبين له الدليل، أن يرجع على ذلك، يرجع عن ذلك، ولا عيب ولا تسريب عليه حتى ولو رجع أمام الناس. وقد ثبت عن أكثر من واحد من الصحابة الفضلاء، ومنهم عمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره من الصحابة والتابعين، أنهم اعتذروا أمام الناس عن فتية أفتوا بها. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أصابت امرأة وأخطأ عمر، قاله أمام الناس. ربما الشخص يجتهد ويظن بأنه أصاب الحق، لكنه بعد المذاكرة يتضح له أنه لم يصب الحق، فيعتذر ويرجع عن فتياه. بل إن الإنسان يا إخوة إذا اعتذر وقال: لا أعلم، وقال: لا أدري، وقال: أخطأت في المسألة الفلانية وكنت أظنها كذا، ثم تبين لي بأنها كذا وكذا، يكون مصدر ثقة عند الناس، لا يظن بأنه إذا قال ذلك بأنه تنزل مكانته عند الناس، لا وربي، بل إن الناس يزدادون فيه ثقة. جاء رجل في هذا المسجد إلى الإمام مالك رحمه الله، وقد جاء هذا الرجل من مكان بعيد، قيل من جهة المغرب وقيل من جهة العراق، بمسائل حمل إياها أمانة أن يسأل عنها الإمام مالك رحمه الله، قيل قرابة 40 مسألة وقيل قرابة 80 مسألة، فعرضها على الإمام مالك، لم يجب إلا على 4 مسائل منها، والباقي كلها قال: لا أدري لا أدري لا أدري. فقال الرجل مستغربا: يا إمام، جئتك من مكان كذا وكذا وكذا، والناس قد طلبوا مني أن أسألك. فقال له رحمه الله: اذهب إلى الناس وقل لهم إني سألت مالكا فقال: لا أدري. فقل لهم إني سألت مالكا فقال: لا أدري. وبالتالي يا إخوة، إذا اتضح الحق، العاقل الذي يخاف الله عز وجل يخاف من مقام الله سبحانه جل في علاه، فيرجع إلى الحق، كما رجع هذا الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من أعظم ما يؤخذ من الفتوى. وأما الحكم الشرعي، فمن جامع أهله في الليل ثم أصبح جنبا، يعني طلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، فإنه يغتسل وصومه صحيح، ولا يفسد صومه بكونه أصبح جنبا. الله تعالى أعلم. نعم.
باب المباشرة للصائم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. ثم ضحكت.
قالت رضي الله عنها وأرضاها: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل بعض أزواجه ويباشر. قال ابن حجر وغيره من شراح الحديث أنه ذكر المباشرة، وهي عم بعد الخاص، وهو التقبيل، يعني التقبيل أخص من المباشرة. وهو صائم، وكان أملككم لإربه، كما هو معنى لأربه، وهو أصح لأربه، وكان أملككم لأربه، وهو أصح، وكان أملككم لإربه بالكسر، ولأربه أصح من لإربه، وإربه أو أربه يطلق على العضو وقيل على الشهوة، وكان أملككم لشهوته وقيل هو أملككم لعضوه. ثم اختلف العلماء في حكم التقبيل، تقبيل المرأة، تقبيل الرجل لزوجته إذا كان صائما في نهار رمضان، فقال بعضهم حرام عليه لا يجوز له أن يقبلها، يقول عز وجل الآن باشروهن، فقال الآن باشروهن، فدل ذلك على أن ما كان قبل ذلك لا يحل، وهذا القول ليس صحيحا، لأن المقصود هنا بالمباشرة هو الجماع. وقال بعضهم هو مكروه، التقبيل مكروه، وهذا مشهور عند المالكية رحمة الله عليهم، وهو مذهب عبد الله بن عمر. وقال بعضهم وقد يعني غلوا في ذلك فقالوا هو مستحب، يستحب له أن يقبل زوجته إذا كان صائما، وهذا يميل إليه بعض الظاهرية. والصحيح الله تعالى أعلم أنه جائز، وفيه تفصيل أن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم جائز، لا نقول بأنه مستحب، ولا نقول بأنه حرام، ولا نقول بأنه مكروه، وفيه تفصيل. فعندما تقول لجائز، فعندما تقول هو جائز، فالجائز قد ينقلب إلى محرم في حق بعض الناس. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنه أرضاها وهو أملككم أو وكان أملككم لإربه أو لأربه لشهوته، وهذا هو العلة هنا، علة الحكم. فإذا كان هذا الشخص يغلب على ظنه أنه لو قبل هش ثم حدث ما هو أعظم من التقبيل، ثم ربما يغلب على ظنه أنه يجامع أهله، فهو متخذ وسيلة الوقوع في المحرم، لأن الجماع لا يجوز بالإجماع، ومن جامع أهله في نهار رمضان وسوف يأتي معنا إن شاء الله فقد فسد صومه وارتكب أعظم محظور حضر عليه، وعليه الكفارة المغلظة، ولا يحل له أن يتخذ أسباب الوقوع في هذا الأمر المحرم، لقول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، فإنه سبحانه لم يقل ولا تزنوا، بل قال ولا تقربوا الزنا، فدل ذلك على أن الوسائل المؤدية إلى المحرم محرمة، أن الوسائل المؤدية إلى المحرم محرمة. فإذا كان يعلم من حاله أنه إذا قبل هش وضعف وربما باشر وزاد على ذلك وربما جامع، وهذا يحدث لبعض الناس، فإنه يقوى القول بالمنع وربما يصل إلى التحريم هنا. فالحكم قد يكون من حيث الأصل كذا، لكن ينقلب إلى كذا. فمثلا المرأة، طلاق المرأة، طلاق الرجل لزوجته من حيث الأصل هو مباح، الحكم العام للطلاق هو مباح، لكن أحيانا تقول له يحرم عليك أن تطلقها لأنها حائض، فيحرم عليك أن تطلقها لأنك جامعتها في هذا الطهر، فيحرم عليك أن تطلقها، بالرغم أن الحكم العام للطلاق هو مباح، فلماذا قلت هو حرام؟ نقول لأن الشرع نهى عن الطلاق في هذا الوقت. وهكذا، ولهذا نقول إن تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم جائز، لكن إذا غلب على الظن أنه لو قبل وقع فيما هو أعظم من ذلك، وربما استرسل في المباشرة، وربما يغلب على ظنه أنه يقع في المحظور العظيم وهو الجماع، حرم عليه ذلك، وكان التقبيل وسيلة إلى وقوع في المحرم. لكن إذا كان مثلا يغلب على ظنه أنه لن يتأثر بذلك، أو قيل بأنه إذا كان ضعيف الشهوة إما لمرض أو لكبر سن ونحو ذلك، أو لم يكن التقبيل أصلا لشهوة، إنما كان التقبيل لعاطفة وحنان وغير هذا، فإن التقبيل يبقى على الأصل وهو كونه جائزا. الله تعالى أعلم. نعم.
باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نسي أحدكم فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقى.
في قوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم، وهذا معناه أن الإنسان قد ينسى، والنسيان أحيانا يكون رحمة بالإنسان، فلو أن الإنسان تذكر كل شيء ربما يقع في هم عظيم وحزن شديد. فالإنسان تمر عليه مفرحات وتمر عليه منغصات، فلو أنه تذكر المنغصات ومن ذلك فقد الولد وفقد الوالد ونحو ذلك، فإذا كان لا ينسى ثم تذكر ذلك لعاش عمره كله في هم وغم وحزن. فمن رحمة الله عز وجل أنه خلق النسيان وأصبح الإنسان ينسى. فأحيانا أنت تعيش مع والدك أو مع والدك مع والدتك فترة طويلة، ثم إذا توفيت يكاد قلبك يطير من الحزن عليها، وما تلبث إلا أيام وقد تنساها. يعني لا تنسى ذات الأم وذكريات الأم، لكن يذهب عنك ما يكون سببا في الحزن، وهذه من رحمة الله عز وجل بك. وهكذا في أحوال الإنسان، وأحيانا فيه هناك أمور فعلها الإنسان أيام طيشه وشبابه وصغر سنه فينسى هذا الأمر، وهذه من رحمة الله عز وجل بها. والنسيان فيه كلام طويل، فالإنسان لا ينسى تاريخه من كل وجه، وربما تكون عنده مظلمة ويكون عنده ذنب، ولو أنه تناسى هذا الذنب لكان قد طرق باب الرجاء فلا يفكر في التوبة إلى الله جل وعلا. فكلما وجد من نفسه إقبالا على المعصية أو نفورا من الطاعة فليذكرها بماضيها وتاريخها، فيكون هنا التذكير لها خير. وإذا وجد بأنه إذا تذكر الذنوب أثرت عليه فليتناساها وليتجاهلها، وهو العيش بين جناحي الخوف والرجاء، فلا يغلب جانبا على جانب، فلو أنه غلب جانب الخوف لعاش في فزع وهم وغم وحزن، ولو غلب جانب الرجاء لأقبل على الشهوات والملذات وربما ارتكب المحرمات. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا نسي أحدكم فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه، وهو صائم هذا عام يشمل أي صيام، سواء كان صيام فريضة أو كان صيام نافلة، سواء كان في رمضان أو صوم كفارة أو ندر أو غير ذلك، وهو صائم أي كونه صائما، فليتم إثبات لما مضى الاعتداد بما مضى فليتم صومه. إنما أطعمه الله وسقاه. ثم اختلف العلماء رحمة الله عليهم في حكم من أكل أو شرب ناسيا، فهل يعتد بصومه ويؤخذ بهذا الحديث أي بظاهر هذا الحديث؟ ذهب إلى ذلك جماهير العلماء رحمة الله عليهم، وجماهير العلماء على أن من أكل أو شرب ناسيا فإن صيامه صحيح وليتم صومه، واستدلوا بهذا الحديث بقول عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. وقال بعض العلماء حسب أكله وشربه، فإذا كان أكله كثيرا فسد صوم، وإذا كان أكله قليلا لا يضره ذلك. وذهب المالكية رحمة الله عليهم بأنه يفسد الصوم إذا كان من رمضان، أو إذا كان الصوم واجبا على الصحيح، إذا كان الصوم واجبا يفسد، وأما إذا كان نافلة فإنه لا يفسد. الصحيح والله تعالى أعلم ما ذهب إليه جماهير العلماء بأن من أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه، وهذا دليل واضح على صحة ما سبق، وأن ما حدث قد عفي عنه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، ذكر العلماء هنا مسألة، وإن كانت بعض جزئيات المسألة تأتي معنا في الحديث الذي بعد هذا، لكن من المناسب أن نذكرها هنا، وهي قضية الجماع. من تعمد جماع زوجته في نهار رمضان فإنه قد فسد صومه بإجماع العلماء، لا خلاف بينهم في هذه المسألة، لكن الخلاف بينهم من جامع أهله ناسيا، وهو المناسب أن نذكره هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نسي أحدكم فأكل وشرب وهو صائم فليتم صومه. فهل إذا جامع أهله كذلك ناسيا يأخذ حكم الأكل والشرب؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين، فبعض العلماء قال إذا أكل أو إذا جامع أهله ناسيا فليتم صومه، فإن صومه صحيح لأن الله عز وجل عذره في الأكل والشرب، وهو ركن الصيام، وكذلك الشهوة ركن الصيام، ولهذا قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فكما أنه معذور في أكله وشربه ناسيا، كذلك هو معذور في جماعه لأهله ناسيا، لأن الكف عن الأكل والشرب هو ركن من أركان الصوم، وكذلك الكف عن الشهوة هو ركن كذلك من أركان الصوم، وإن كان الصوم يكون ركنه هو الإمساك، لكنه إمساك عن الأكل والشرب وإمساك عن الشهوة. وذهب بعض العلماء وهم الحنفية والشافعية، الأول قول المالكية والحنابلة، الحنفية والشافعية قالوا لا يفسد، واستدلوا بهذا الحديث الذي معنا، وذهب المالكية والحنابلة على أنه يفسد، وقالوا إن الجماع قل أو ربما لا يحدث من ناس، فله مقدمات الجماع، وبعيد كل البعد أن يحصل من شخص ناس، والذي يظهر الله تعالى أعلم أنه قد يحصل الجماع من شخص ناس. نعم إن للجماع مقدمات، ولكنه قد يحصل أحيانا خاصة في بداية رمضان، ومع هذا إذا عذر الشرع في الأكل والشرب فلا وجه تفريق الحقيقة بين الأكل والشرب والجماع، لأنه هو مطالب عن الإمساك، عن إمساكه عن الأكل والشرب وإمساكه كذلك عن شهوته، فالذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا بين المسلم وبين ربه عز وجل. إذا كان قد حصل منه ذلك وهو يعلم من نفسه أنه حصل منه نسيانا ولم يتعمد ذلك، فإنه لا شيء عليه وصومه صحيح، والله تعالى أعلم. نعم.
باب إذا جامع في رمضان. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه احترق. قال: ما لك؟ قال: أصبت أهلي في رمضان. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمكتر يدعى العرق، فقال: أين المحترق؟ قال: أنا. قال: تصدق بهذا.
هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هلكت. وهذا يدل على فضله، ويدل على فضل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن أعظم هلاك يا إخوة هو الهلاك في الدين. قد يهلك المال، وقد تهلك الممتلكات عموما، وتهلك الأنفس، لكن والله كلها لا تعادل هلاك الإنسان في دينه. ولهذا لما علم هذا الصحابي بأنه ارتكب هذا المحذور العظيم وأنه أفسد صومه، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: هلكت. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه الكلمة، إنما سأله عن سبب هلاكه، قال: ما لك؟ ما شأنك؟ ما أهلكك؟ سأله النبي عليه الصلاة والسلام لكي يستبين منه، فقال رضي الله عنه وأرضاه: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، مؤكدا حاله وأنه جاء تائبا إلى الله عز وجل منيبا معترفا. فقال له عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ هذا يسمى كفارة هذا المحظور العظيم. وقد مر معنا بالأمس أن السيئة لها كفارة، ومنها هذه السيئة التي معنا، هذه سيئة لها كفارة، وهذه تسمى عند العلماء الكفارة المغلظة. وأن الجماع إذا وقع من صاحبه في نهار رمضان عمدا فقد فسد صومه، وقد وجبت عليه الكفارة المغلظة. المغلظة التغليظ من جهة عدم التخيير، ليس مخيرا، ومن جهة نوعية الأشياء التي هو مطالب بها. يعني الشرع لم يخيره في كذا وإن شئت في كذا، كما في كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا تخيير، هذه لا تكون مغلظة. يعني الشرع أعطاك مندوحة، كفر عن يمينه، كفر عن يمينه بإطعام، بكسوة، بإعتاق رقبة، فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. لكن هذه لا تخيير فيها، عليك كذا وعين لك هذا الشيء، وأغلظ عليك هنا العقوبة. لماذا؟ لكي يعلم المسلم بأن هذا الأمر خطير جدا، وأن رمضان له حرمة، وأن عليه أن يحفظ حرمة نهار رمضان، وأنه إذا فعل هذا المحظور فيجب عليه ما سوف يسمعه، لذلك يكون بعيدا عن كل البعد. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ وهذا أول شيء نقوله لمن جامع أهله في نهار رمضان، فقلنا نقول له أول شيء: أنت قد ارتكبت محظورا عظيما وحكم عليك بفساد الصوم، ثم عليك الكفارة، عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، عليك الكفارة، عليك الندم. فيقول: ما هي الكفارة؟ نقول: عليك أن تعتق رقبة، هذا أول شيء. ولا يقول إنسان عليك كذا أو عليك كذا أو عليك كذا، فينتبه للعقوبات وينتبه للكفارات وينتبه للفتية. فقال عليه الصلاة والسلام: هل تجد رقبة تعتقها؟ الرقبة إما أنها لا توجد حقيقة أو أنها لا توجد حكما. لا توجد حقيقة يعني لا رقبة، ما في عندنا إماء، وبالتالي ينتقل للذي بعدها، أو أن الرقبة موجودة لكنه لا يستطيع أن يشتريها، يعني ليس عنده مال، ولهذا تقول الرقبة موجودة حقيقة غير موجودة حكما. مثل قضية الماء والتيمم، الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله، تقول الماء موجود حقيقة غير موجود حكما، فهو مريض لا يستطيع أن يستعمل الماء، ولهذا قال عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فهذا يشمل عدم وجوده حقيقة ويشمل عدم وجوده حكما، حتى ولو كان موجودا حقيقة لكن لا يستطيع أن يستعمله لمرضه مثلا. ولهذا إذا قال الرقبة غير موجودة كما قال الصحابي، لا، بالرغم أن الرقاب كانت موجودة في زمنهم، الرقاب كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة، لكن قوله لا يعني ليست موجودة حكما، يعني لا أستطيع أن أعتق الرقبة حكما، بالرغم أن الرقبة موجودة، يعني ليس عندي المال الذي أشتري به الرقبة فأعتقها. فقال لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ وهي الدرجة الثانية. فإذا قال لا أستطيع أن أعتق رقبة، الرقاب الآن غير موجودة، نقول صم شهرين متتابعين. هذان الشهران عقوبة لمن جامع أهله في نهار رمضان، فعاقبه الله عز وجل بصوم شهرين، وأغلظ عليه بصوم شهرين متتابعين. قال بعض العلماء: غير اليوم الذي أفسده، غير اليوم الذي أفسده. وقال بعض العلماء: يكفيه الشهران، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأله عن اليوم الذي أفسده، بل نبهه صلوات ربي وسلامه عليه وانتقل به إلى صيام الشهرين، فدل ذلك على أن صيام الشهرين يكفيه. الصحيح والله تعالى أعلم أن اليوم الذي أفسده باقي في ذمته ورقبته، فلا بد من قضائه، وعليه عقوبة، هذه عقوبة، عليه كفارة أن يصوم شهرين متتابعين. شهران المتتابعان إما أن يبدأ بهما مع الهلال، أو يبدأ بهما في غير الهلال. مثلا لو أنه بدأ في محرم، أو مثلا في صفر، أو في غير من الأشهر، وبدأ من بداية الشهر، أي برؤية الهلال، فيصوم الشهر شهرا، سواء اكتمل الشهر أو نقص، لما مر معنا بالأمس من قول عليه الصلاة والسلام: الشهر هكذا وهكذا، أو يكون 30، يكون 30 ويكون 29 يوما. فإذا نقص الشهر وقد بدأ من بدايته برؤية هلاله فيكفيه ما صامه 29 يوما. وإذا صام بالعدد يعني لم يصم بالرؤية فعليه أن يصوم 30 يوما يصوم شهرين متتابعين. وهناك مسائل كثيرة في هذا، ومنها ما يتعلق بقطع التتابع، فهناك أمور تقطع التتابع وهناك أمور لا تقطع التتابع. فالأشياء التي نهى الله عز وجل عن صيامها فإنها لا تقطع التتابع، فمثلا صيام يوم العيد، صيام يوم العيد لا يجوز بالإجماع. فلو أنه بدأ من شهر شعبان فصام شهر شعبان، فجاءه شهر رمضان، فشهر رمضان شهر فريضة لا يقطع التتابع، ثم جاء بعد ذلك يوم العيد، فيوم العيد لا يجوز أن يصام، ومن صامه فصومه مردود عليه غير مقبول، فيبدأ بعد ذلك بصيام الشهر الثاني من شوال، أي من ثاني يوم من العيد، فيكون قد انقطع التتابع بصوم رمضان وكذلك بفطر يوم العيد. كذلك المرأة الحائض، لو كان هذا كذلك على المرأة الحائض فبدأت في الصيام وجاءها الحيض فإنه لا يقطع التتابع، لأن هذا شيء ابتليت به وليس في يدها. كذلك الأمراض، لو أن شخصا بدأ في هذه الكفارة وصام الشهرين، أو بدأ وشرع في صيام الشهرين ثم مرض أسبوعا، مرض 10 أيام أكثر أقل، فإنه لا يقطع التتابع. اختلف العلماء في السفر، لو أنه سافر وهو عليه صيام شهرين متتابعين، لأن صيام الشهرين متتابعين يكون في هذا ويكون في غيره، مثل الظهار ومثل القتل، فلو أنه شرع في الصيام ثم سافر، فهل يقطع السفر هذا التتابع أو لا يقطعه؟ ينقسم هذا السفر إلى قسمين: سفر أجازه الشرع وأذن به الشرع، ممكن نقول سفر أذن به الشرع وسفر لم يأذن به الشرع. السفر الذي أذن به الشرع ينقسم إلى نوعين: شرع أذن بشيء ولا بد من السفر إليه، كالسفر إلى أمر واجب، مثل السفر إلى أخذ العمرة والسفر إلى الحج، فهنا السفر يكون واجبا فلا يقطع التتابع. والأمر الآخر السفر المباح أذن به الشرع، وكذلك ما أذن به الشرع فإنه لا يقطع التتابع، للقاعدة الإذن بالشيء إذن بلازمه. فمن سافر سفرا مباحا وعليه صيام شهرين فلا حرج عليه أن يفطر، وفيه تفصيل إذا استطاع أن يكمل لعله أفضل له، وإن لم يستطع فيفطر، فإذا أفطر فإن فطره لا يقطع تتابع لأن هذا السفر مأذون به شرعا. لكنه لو أراد أن يسافر سفر معصية، فسفر المعصية كان يسافر إلى قطيعة رحم، كان يسافر إلى معصية يرتكبها، فهذا السفر لم يأذن به الشرع، فعقوبة له يقال إن هذا السفر يقطع التتابع. هذا يعني مجمل ما يقال في قضية صوم شهرين متتابعين. فقال الصحابي رضي الله عنه أرضاه: لا أستطيع، لا أستطيع أن أصوم الشهرين المتتابعين. أحيانا قد يكون الإنسان يا إخوة مبتلى، مثلا كأن معه الكلى فلا يستطيع أن يصبر عن الماء، قد يعني يصبر يومين، يصوم 3 أيام 4 أيام، لكن يصوم شهرين متتابعين قد لا يستطيع ذلك. وأحيانا الجسد ضعيف لا يتحمل صيام شهرين متتابعين، فإذا كان لا يستطيع ذلك ينتقل إلى الأمر الثالث وهو آخر أمر. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل تجد إطعام 60 مسكينا حل كل طعم مكان يوم؟ لأنه مطالب بصيام 60 يوما شهرين متتابعين، 60 يوما، أو إذا كان في نقص يعني بالهلال قد يكون أنقص من 60، يكون مثلا 58 59، لن ينقص عن 58. فحل كل طعم مكان يوم. فقال له عليه الصلاة والسلام: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ إطعام المساكين فيه مسائل: المسألة الأولى لا بد أن يكون بالعدد المذكور، فلا بد أن يطعم 60 مسكينا كما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جامع أهله في نهار رمضان عامدا متعمدا ولا يجد اعتاق الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وجب عليه أن يطعم وأن يطعم 60 مسكينا عددا بالعدد المذكور لا ينقص منه ولا يزيد عليه. وهؤلاء المساكين له أن يجمعهم وله أن يطعمهم في يوم واحد، فلو أنه أطعم المساكين هؤلاء في يوم واحد لا إشكال، وله أن يطعمهم طعاما مستويا ناضجا أو يطعمهم طعاما نيا غير مستوي. وفيه تفصيل، فإن كان أطعمهم طعاما مستويا ناضجا فيطعمهم بما جرى به العرف من الطعام المعروف في البلد وبما يكفي هذا المسكين عرفا. فمثلا هنا لو قيل بأن الشخص لو أعطيته كما يقال الآن يسمى نفر رز وربع دجاجة أو نصف دجاجة فإنه يكفيه، نقول هذا يكفيه للمسكين، وله أن يجمعهم، يجمع مثلا العدد كاملا أو يجمعهم مثلا مجموعات، يكون مثلا 10 لوحدهم فيأتيهم بالطعام الذي يكفيهم غداء أو عشاء فيكفيه ذلك. وإذا أراد أن يطعمهم طعاما نيا ليس مستويا فاختلف العلماء بما يكفيه النصف صاع أو مد طعام، والأحوط أن يعطي كل مسكين نصف صاع، نصف صاع تقريبا كيلو ونصف لكل مسكين، فيعطيه من قوت البلد الذي يأكله ويستفيد منه ويقتاته ويقوم جسمه عليه وتعارف أهل البلد عليه، فتعارف أهل البلد على هذا الطعام يعطيه هذا الطعام مستويا يعطيه نصف صاع أحوط، ولو أعطاه مدا يجزئه إن شاء الله لكن نصف صاع أحوط له بهذا العدد المذكور في هذا الحديث. مع هذا كله الصحابي رضي الله عنه وأرضاه لم يستطع ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم له، لم يستطع ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، فليس عنده قدرة في اعتاق الرقبة ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين وهو فقير، كيف يطعم هؤلاء المساكين؟ ولهذا قال لا، يعني لا أستطيع ما ذكرته كله، ما أجد يعني ما أطعم به المساكين. قال اجلس، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، فجلس. فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما هو نحو ذلك جاء رجل من الأنصار فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق قيل مكتل الذي يوضع فيه التمر، فيه تمر، قال والعرق هو المكتل. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى هذا الخير بين يديه قال صلاة ربي السلام عليه أين السائل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اجلس، فجلس. فجاء هذا الخير، رجل تصدق بهذا التمر. على كل يا إخوة لابد أن نعرف أن هذا كله تهيئة من الله، وأن على قدر صدق الإنسان مع ربه عز وجل على قدر ما يجد ويتحقق له. هذا الصحابي أخطأ، لكنه لما أخطأ ندم وجاء بقلب صادق وجاء نادما معترفا، وكان الرجل صادقا فيما يقول، وكان الرجل صادقا في توبته منيبا، وجاء فقيرا لا شيء عنده، حتى أقسم بالله وقال والله يا رسول الله ما بين لابتيها، يعني المدينة ما بين حرتيها، حرة الشرقية والغربية، حرة واقم والوبرة، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. حلف بالله، قيل على الغالب أنه يعلم من حاله ليس عنده شيء في بيته، فكيف يطعم 60 مسكينا ما عنده شيء، ومع هذا جاء صادقا نادما تائبا إلى الله عز وجل معترفا بخطأه. ولذلك لا ننسى قول الله عز وجل إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، وهذا أمر مهم جدا للمسلم يجعله دائما نصب عينيه، لا ينفع الكذب ولا ينفع التحايل. الإنسان حتى لو تحايل على الناس والله لا يمكن أن يتحايل على رب عز وجل، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالإنسان إذا راقب الله عز وجل واستشعر عظمة الله ومعية الله وأن الله عز وجل معه بعلمه سبحانه ومعه بقدرته ومعه برحمته وأنه لا يغيب عنه شيء وأن الله عز وجل مطلع على الخفايا وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالمسلم عندها يكون واضحا صادقا ما في قلبه يتكلم به لسانه، فلا يخادع ولا يكذب على الناس، بل يأتيهم بأمر واضح، فإذا أخطأ يقول أخطأت. وهذا أمر مهم جدا أن يربى الناشئة على ذلك، فيربى الناشئة على الصدق مع الله عز وجل، وعلى أن الإنسان إذا أخطأ يعترف بخطأه. وهذه هي فائدة الدروس، لأن الدروس إذا لم تكن فيها تزكية للنفوس فما الفائدة منها؟ لأن المسلم قد يعلم الحكم الشرعي لكن لا يلتزم به، لا يتمسك به. فنحن لا نريد فقط أن نعرف الحكم الشرعي، نريد أن نتمسك بهذا الحكم الشرعي. فمثل هذا الحديث عندما يلقيه المسلم على أهله وأولاده ويربي أولاده ويقول لهم: يا بني انظر لحال هذا الصحابي، هذا صحابي فقير أخطأ وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصدق ولم يكذب، فانظر كيف انقلب حاله من صاحب ذنب إلى شخص تاب الله عز وجل عليه وغفر ذنبه، من شخص فقير إلى شخص غني، من شخص مهموم محزون مكروب إلى شخص فرح. وهذا يا بني بأسباب الصدق مع الله سبحانه جل وعلا. يا بني إذا أخطأت فكن صادقا، كن صادقا معي، كن صادقا مع أمك، لا تخف إلا من الله عز وجل. وهذا الصدق إذا تربى عليه الإنسان كان سببا في دخوله الجنة، الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. فلما كان هذا الصحابي رضي الله عنه أرضاه صادقا مع ربي عز وجل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: ها أنا ذا. قال: خذ هذا فتصدق به، يعني أطعم المساكين 60 مسكينا فتصدق به فأطعم بهذا عنك، يعني ما وجب عليك من إطعام 60 مسكينا. فقال الرجل رضي الله عنه وأرضاه الصحابي: على أفقر مني يا رسول الله، يعني أتصدق على أشخاص هم أفقر مني، فوالله الذي بعثك بالحق ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. هو حلف على الغالب، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض الشراح: ضحك النبي من حاله، كيف جاء هذا الصحابي فقيرا فأصبح غنيا، وجاء مهموما محزونا مكروبا ورجع فرحا بتوبة الله عز وجل عليه. أي ضحك النبي صلاة ربي السلام عليه من حال هذا الشخص، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت أنيابه. وهذا فيه دليل على جواز الضحك عند الموجب، لكن ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يكون بقدر عليه الصلاة والسلام، وأغلب ضحكه عليه الصلاة والسلام تبسما، يبتسم صلوات ربي وسلامه عليه إذا سمع ما يوجب الابتسام أو رأى ما يكون سببا في الابتسام فيبتسم صلى الله عليه وسلم. ولا حرج أن يضحك الإنسان، لكن لا يصل إلى درجة حقيقة ما يخرجه عن توازنه واتزانه. ثم قال: فأنتم إذن اذهب فأطعمه أهلك، اذهب فأطعمه أهلك. ولهذا كما ذكر يعني بعض العلماء في حال هذا الصحابي الجليل كيف جاء بحال ثم رجع بحال، وما ذلك إلا أنه كان متوكلا وصادقا ومتوكلا على الله عز وجل الكبير المتعال، والله تعالى أعلم. نعم.
وعن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف.
هذا الحديث في باب الحجامة والقي الذي يحدث من الصائم، أختم به إن شاء الله هذا اللقاء، وهي مسألة الحجامة وما يلحق بها، يعني مسألة الخارج من الجسد، لأن الصائم هو ممنوع من إدخال شيء إلى الجسد، فهل يمنع عليه كذلك أن يخرج شيئا من الجسد؟ وهذه مسألة. ولهذا ورد عن بعض الصحابة كابن عباس وغيره أنه ذكر أن المحظور والممنوع هو الإدخال ولا يحظر عليه الإخراج، فلو أنه أدخل شيئا إلى جسده أفطر، لو أنه أكل وشرب فبذلك يكون مفطرا. وعلى كل هذه المسائل فيها خلاف بين العلماء، ومنها هذه المسألة التي معنا وهي مسألة الحجامة. فمسألة الحجامة هي مسألة مختلف فيها بين العلماء، هل الحجامة تفطر؟ فذكر هذا الحديث عن ثابت البناني رضي الله عنه، عن ثابت البناني قال سئل أنس، عن ثابت البناني رحمه الله من طلاب أنس رضي الله عنه أرضاه، سئل أنس بن مالك رضي الله عنه فقيل له أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا، إلا من أجل الضعف، يعني نكرهها إذا كانت تسبب ضعفا للصائم. ولذلك اختلف العلماء في الحجامة هل تفطر أو لا تفطر، فذهب جمهور العلماء على أن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بما ثبت في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، فذهب جماهير العلماء على أن الحجامة لا تفطر، ولو كانت تفطر لما احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم. وذهب الحنابلة ومن وفقهم رحمه الله على أن الحجامة تفطر، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث فيه خلاف بين العلماء في ثبوته، والصحيح أنه ثابت، لكن فيه خلاف كبير جدا بين العلماء، وبعضهم من يضعفه، وبعضهم يقول لا شيء، وبعضهم من يرى ثبوته. وعلى كل هي مسألة مختلفة فيها بين العلماء، جماهير العلماء يرون بأن الحجامة لا تفطر، واستدلوا بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لو كانت الحجامة تفطر لما فعلها، وبعضهم قال إنها تفطر، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام على القول بثبوته وهو ثابت أفطر الحاجم والمحجوم. والذي يظهر الله تعالى أعلم أن الحجامة لا تفطر، لأنه لو كانت تفطر ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء إن قوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم منسوخ بفعله صلى الله عليه وسلم، فتكون الحجامة مكروهة إذا كانت تضعف الشخص، فيمنع منها إذا كانت تضعفه، ويقوى هذا المنع إذا غلب على ظنه أنه سوف يفطر لو أنه احتجم، لأنها وسيلة للفطر، وكل وسيلة للفطر تكون ممنوعة، كقوله عليه الصلاة والسلام في هذا المسجد المبارك لما أراد أن يذهب للحج وسأله السائل أمام الناس، ومما ذكر صلى الله عليه وسلم أنه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين، هذا نص في المدينة. لما جاء في عرفات عليه الصلاة والسلام قال نفس الحديث مرة أخرى من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، وسكت صلى الله عليه وسلم ولم يقل فليقطعهما أسفل الكعبين. ولذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم أنه من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يلزمه أن يقطع ما أسفل الكعبين، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام في عرفات ناسق لقوله صلى الله عليه وسلم في المدينة. كذلك من يعني ما يحمل النص عن ظاهره فعله صلوات ربي سلامه عليه صرفه عن ذلك، فهو الذي قال أفطر الحاجم المحجوم على القول بثبوته وهو ثابت، هو الذي احتجم صلى الله عليه وسلم، ويكون ذلك صارفا للحكم من التحريم إلى الكراهة، أي من النهي عن الحجامة إلى الكراهة، والكراهة هذه تحمل في حق من يكون تكون الحجامة مضعفة له. ومع هذا نقول الأفضل للإنسان أن لا يفعل الحجامة في النهار، والحمد لله في مندوحة بإمكان يؤخرها إلى المساء بعد أن يفطر. فإذا قال إن الحجامة تكون على الجوع أفضل وتكون بعد الشبع مضرة كما نص عليها أهل الاختصاص، نقول أفطر فطورا يعني ليس كثيرا، ثم احتجم بعد صلاة المغرب بعد أن تفطر، وبذلك تكون قد خرجت من الخلاف. صلى الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الصادقين الصالحين المخلصين، وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن يمن علينا بستره وأن يجبر ضعفنا وأن يجبر كثرنا وأن يديم علينا أمننا وأن يرحم والدينا وجميع المسلمين. اللهم إن يسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لكل مسلم ومسلمة ومؤمن ومؤمنة، وأن تغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع الدعاء. اللهم أسبغ على أموات المسلمين شآبيب برحماتك، ارحمهم برحمتك الواسع يا أرحم الراحمين. اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم اغفر ذنوبهم، اللهم كفر عنهم سيئاتهم، اللهم ارفع درجاتهم في جنات النعيم، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم اجبر كسبهم، اللهم اغفر ذنبهم، اللهم تب علينا وعليهم، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنهم أحوج ما يحتاجون لرحمتك فارحمهم يا أرحم الراحمين، إنك أنت الكريم. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.